بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقول الله عز وجل: وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، أي وقال يوسف لصاحبه الذي تيقن أنه سينجو من القتل ويخرج من السجن: اذكرني عند سيدك الملك وأخبره بأني مسجون بلا ذنب. هذا معنى الآية. نأخذ التفسير الإجمالي: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان الفتى الذي خرج من السجن أن يذكر يوسف عند الملك كما أوصاه بذلك، فلبث في السجن بضع سنين، أي فمكث يوسف في الحبس مظلوما منسيا بضع سنين. هذا التفسير الذي ذكرته هو الصحيح، التفسير الواضح جدا للآية. آية، نبدأ من جديد. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، القائل يوسف للذي ظن، هنا ظن بمعنى أيقن. لماذا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: قضي الأمر الذي، كأن القضية قضية وحي. نعم، فالظان يوسف، والمراد بالظن هنا العلم، لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الشرابي وهلاك الخباز، وهكذا قال جمهور المفسرين. بعض العلماء قال الظن على بابه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن المفسر قد يخطئ وقد يصيب. نقول نعم، كلام صحيح، لكن هنا الأول أرجح. لماذا؟ لأنه قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وكأن قضية قضية وحي. وقال للذي ظن، قلنا الظان يوسف، نعم، أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي اذكر قضيتي عند ربك. ما المراد بالرب هنا؟ السيد الملك، الملك الأكبر، وليس عزيز. اذكرني عند سيدك، اذكر مظلمتي، اذكر أنا في السجن، اجعله ينظر في موضوعي، في قضيتي، فأنا مظلوم، إلى غير ذلك مما هو معلوم. حينما يقول رجل لرجل اذكرني عند فلان ولينظر في قضيتي وفي موضوعي وأنا مسجون ومظلوم في السجن إلى آخره. حتى الآن الأمر واضح جدا. فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله والمفسرين في هذه الآية. فأنساه الشيطان ذكر ربه، ما ذكرته قبل قليل هو الراجح، وهو الذي رجحه ابن تيمية وأبو حيان وابن كثير والقاسمي والسعدي. وأن الناس من ساقي نسي ماذا؟ نسي أن يذكر للملك قضية يوسف. هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وسيأتي كلام لابن تيمية وغير واحد من أهل العلم. وهناك قول آخر نستمع إليه. القول الثاني أن الناس يوسف، فأنسى الشيطان يوسف ذكر الله، فلم يدعو الله أن يخرجه من السجن، كأنه التجأ إلى هذا الأمر ولم يلتجأ إلى الله، هكذا قالوا. فأنساه الشيطان ذكر ربه، قال يا فلان اذكرني عند فلان، وكان اللائق بك أن تذكر الله، هكذا قالوا. ورجع هذا القول ابن جرير، ونسمع بعض الأقوال في معنى هذا الكلام. يقول الخازن: والقول الثاني وهو قول أكثر المفسرين أن هاء الكناية ترجع إلى يوسف، والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه حتى ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق مثله في دفع الضرر، وتلك غفلة عرضت ليوسف فإن الاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر جائزة، إلا أنه لما كان مقام يوسف أعلى المقامات ورتبته أشرف المراتب وهي منصب النبوة والرسالة، لا جرم صار يوسف مؤاخذا بهذا القدر، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وعلى هذا القول فلبث في السجن بضع سنين، ماذا يكون المعنى؟ فعوقب بالسجن بضع سنين، إذن يوسف عوقب. نعم. قال القرطبي جميعهم ذكروا القولين، قال الضمير في أنساه فيه قولان، أحدهما أنه عائد ليوسف، أي أنساه الشيطان ذكر الله، وذلك لما قال يوسف لساقي الملك اذكرني عند ربك، نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به، وجنح إلى الاعتصام بمخلوق فعوقب باللبث، وقيل الهاء تعود إلى الناجي كما ذكرنا وهو الراجح. إذن على هذا القول فلبث في السجن بضع سنين عوقب، وجوزي أن لبث في السجن بضع سنين، والجمهور على أن البضع هنا سبع سنوات، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ابن تيمية رحمه الله وأبو حيان وجماعة من أهل العلم ردوا هذا القول. نسمع لابن تيمية لأن كلامه عظيم في رد هذا القول، رد قول من يقول أن الضمير يعود إلى يوسف، قال هذا القول ضعيف، والصحيح فأنساه من؟ الساقي، نسي أنساه الشيطان، نسي أن يذكر يوسف لمن؟ للملك، نسي أن يذكره ويقول له هناك رجل مسجون مظلوم ينظر في أمره وينبغي أن ينظر في أمره. يقول ابن تيمية رحمه الله قال تعالى فأنساه الشيطان وذكر ربه، قيل أنسي يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك، وقيل بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه، وهذا هو الصواب. واسمع لابن تيمية، يعرفون ابن تيمية رحمه الله إذا بدأ يضعف قول يعني يقنع، يقول وهذا هو الصواب، فإنه مطابق لقوله اذكرني عند ربك، قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، والضمير يعود إلى قريب، ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكرا لربه، وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه، وقال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال لهم قبل ذلك لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في الرؤيا، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني التأويل، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وقال لهم واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما قال إلى آخر ما قال. ثم قال ابن تيمية والذين قالوا ذلك القول قالوا، يعني القول الضعيف، والذين قالوا ذلك القول قالوا كان الأولى أن يتوكل على الله ولا يقول اذكرني عند ربك، فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين. يقال لهم ليس في قوله اذكرني عند ربك ما يناقض التوكل، بل قد قال يوسف إن الحكم إلا لله، كما أن قول أبيه لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة لم يناقض توكله، بل قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وأيضا فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين، والمخلص لا يكون مخلصا مع توكله على غير الله، فإن ذلك شرك، ويوسف لم يكن مشركا لا في عبادته ولا توكله، بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده. وقوله اذكرني عند ربك ليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ليعلم حاله، ليتبين الحق، ويوسف كان من أثبت الناس، ولهذا بعد أن طلب وقال الملك ائتوني به قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فيوسف يذكر ربه في هذه الحال كما ذكره في تلك، فلم يكن في قوله اذكرني عند ربك ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين. ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواه، فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال. ولهذا قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولو لم يصبر ويتقي بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى وفاته الأفضل باتفاق الناس. انتهى من مجموع الفتاوى. كلام ما بعده كلام، وأن هذا الأمر ليس توكل لغير إلا وإنما مجرد طلب، ولا مانع للإنسان يقول يا فلان انظر في فلان ينظر في قضيتي، أنا قضيتي تأخرت وأنا قضيتي سنين وأنا مظلوم، هل هذا فيه غضاضة؟ لا، هذا كلام ابن تيمية وليس بعده كلام رحمه الله، ورجح أنه فأنساه الشيطان وذكر ربه أن ذلك من الساقي. أبو حيان وهو من رجح هذا القول يقول فالمعنى أن يوسف عليه السلام قال لساقي الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته الأولى مع الملك اذكرني عند الملك، أي بعلمي وما كان لي وما أنا عليه مما أتاني، أو اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بغير حق. وهذا من يوسف على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج الكرب وجعله بإذن الله وتقديره سببا للخلاص، كما جاء عن عيسى قوله من أنصاري إلى الله، كما كان الرسول يطلب من يحرسه. والذي أختاره أن يوسف إنما قال لساقي الملك اذكرني عند ربك ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله كما توصل إلى إيضاح الحق وللساقي ورفيقه. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا أن الضمير يعود ليوسف استدلوا بحديث باطل، نسمع لأبو شهبة ماذا يقول. يقول وأغلب الظن عندي أن هذا من الإسرائيليات، فقد صورت هذه الإسرائيليات سجن يوسف على أنه عقوبة من الله لأجل الكلمة التي قالها اذكرني عند ربي، مع أنه عليه السلام لم يقل هجرا ولا منكرا. فالأخذ في أسباب النجاة العادية وفي أسباب إظهار البراءة والحق لا ينافي قط التوكل على الله. والبلاء للأنبياء ليس عقوبة، وإنما هو لرفع درجاتهم وليكونوا أسوة وقدوة لغيرهم. والحديث الذي ذكروه ورد في ذلك حديث قال صلى الله عليه وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طول ما لبث. قال ابن كثير حديث ضعيف جدا بل هو باطل، وهذا الحديث لا يصح أبدا. فالذي يجب أن نعتقده أن يوسف مكث في السجن كما قال الله عز وجل بضع سنين اختبارا وابتلاء، وليست القضية أن فيها توكل على غير الله أبدا. وهذا القول هو الراجع كما قلناه لكم، واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله، واختاره العلامة ابن تيمية رحمه الله، وكذلك السعدي وجماعة من أهل العلم. وإن كان القول الثاني الضعيف قال به جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين، قال ذلك الكلمة والله أعلم. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى جواز الاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله اذكرني عند ربك. قال القاسم رحمه الله دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة ولو مشركا، وقد جاء ذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى حكاية عن عيسى من أنصاري إلى الله، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طيب، وهذا نظام الكون والعمران البشري، وهذه سنة الله في الحياة. الفائدة الثانية الأخذ بالأسباب للنجاة من البلاء أو لا، سيأتينا إن شاء الله فيما بعد يعقوب قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد، هذا نسميه سبب. ما الدليل على أنه متوكل على الله وما أغني عنكم من الله من شيء؟ احفظ هذه الآية، سبب وتوكل. فحينما تقول لشخص لا تدخل مع أولادك إلى المكان وأنتم كذا، أو لا تخبر بأموالك إلى آخره، هذا فعل سبب فقط. أما التوكل على الله عز وجل، وما أغني عنكم من الله من شيء، إذا أراد الله أمرا فلا راد لأمره ولا بأس. ولذلك ترك الأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك. ثلاثة نعيدها، الاعتماد على الأسباب شرك، ترك الأسباب طعن. طيب ما هو المنهج الحق؟ فعل الأسباب مع عدم الاعتماد عليها، وهذه نادرة، الله المستعان. والناس قد اعتمدوا على الأسباب إلا ما رحم الله. وإذاك لو تقول لإنسان شلون تعيش من غير وظيفة أو كذا، نعوذ بالله. طيب، ومن فوائد الآية أن الشيطان لا يترك ابن آدم ويحرص كل الحرص على نسيانه الخير، فهو عدو كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالشيطان يحاول بكل طريقة صدك عن الخير، حتى أنه من صده للخير كما سنذكر كلام ابن القيم رحمه الله أنه يحاول بكل الطرق، طريقة ولا طريقة، له سبع طرق أو ست طرق، يبدأ بأعلاها حتى يرتاح، يبدأ بالكفر. العقبة الأولى الكفر بالله، فإن ظفر بها ارتاح واطمأن وانتهت القضية، وقع في الكفر. فإن لم يستطع ذهب إلى العقبة الثانية، عقبة البدعة، يزين له البدعة باعتقاد خلاف حق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتبه، وهذا فدية على خطر البدعة وأنها محبوبة إلى الشيطان. فإن نجا المسلم منها بنور السنة جاءه بعقبة الكبائر، فزينها وحسنها وسوف فيها وأخبره إلى غير ذلك. فإن هذا الإنسان لم يقع في الكبائر وعصمه الله، ذهب إلى عقبة الصغائر، زينها لها وقال له هذه صغائر، أما تعلم أن الصغيرة تكفر إذا اجتنبت الكبائر؟ الله أكبر، من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيطان. لكن كلنا نعرف أنه هدف، له هدف. أنت الحين إذا أردت أن يعني تغوي شخص ماذا تقول له؟ تقول كل الناس يفعلون ذلك وذلك الإمام، وربما تستدل بآيات المقابل لا يعلم عن معناها. نعم، فالشيطان يقول لك لا يضرك ما غشيت من اللمم، لماذا؟ لأنها تكفر، الله عز وجل يكفر. أما علمت أن الصلاة تكفر الصغائر وإلى آخره؟ المهم أنه يزينها بكل طريقة، ولا يزال يهونها عليه حتى يصر عليها. حتى قال ابن القيم يقول فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن من هذا. إن نجا من ذلك بتوفيق الله ذهب إلى العقبة الخامسة، ما يتركه، عقبة المباحات التي لا حرج على فعلها. سؤال، حينما يشغلك الإنسان عفوا الشيطان بالمباحات ماذا يستفيد؟ من يعرف؟ رفع يد، إيش يستفيد حينما يشغلك من المباحات؟ عن الطاعات، عن الاستكثار من الطاعات. لأن قلنا حنا في بداية الدرس يريد لا يريد لك الخير أبدا، يحاول بكل الطرق، لو لم ينجو أو لم يظفر إلا بشيء قليل. فيشغلك عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد والتزود ليوم المعاد. أقل ما فيها يفوت عليك الأرباح العظيمة. طيب، فإن نجا منها، وهذه نادرة. العقبة السادسة، عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. يعني نجوت أنت، لا أنا سأعمل الطاعات. مباحات، لا أنا سأعمل الطاعات. يأتيك في العقبة السادسة، يأتيك بالأعمال المرجوحة المفضولة. إذا أردت أن تطلب العلم قل عليك بالذهاب يمينا وشمالا، ويبدأ يقودك إلى أعمال أخرى أقل من العلم حتى يضيع عليك الفضل العظيم، فيحسن لها ويبين ما فيها من الفضل والربح ليشغله عن الأعمال العظيمة. وإذا كنظر الآن قليل من تطلب العلم، قيم من يطلب العلم، يشتغلون بأمور أخرى، لأنه يعلم أن من طلب العلم هي من أعلى المنازل، وأن من طلب العلم لله ويريد وجه الله في أعلى المنازل، فيثبطهم عن طلب العلم بأمور أخرى لا نريد أن نذكرها ولنستفصل، لأن احنا في درس تفسير وقد تكلمنا عنها كثيرا. فيزين لهم الأعمال المرجوحة، إذا فيها يعني ناس كثير قال انظر، أن تجلس تطلب العلم وتحفظ صحيح البخاري ومسلم، شوف فلان كم يحضر عنده في الموعظة والتنكيت، ملايين، فيزينها له، إن وفقه الله ثبته الله، وإن علم الله منه كذا وكذا ذهب مع فلان، انظر فلان انظر كم يحضر بالحفل الفلاني، انظر آلاف مؤلفة، قد يهتدي شخص على يديك يفعل كذا حينما يراك تحفظ القرآن أو تطلب العلم إلى غير ذلك. طيب، ومما يدعو إلى الحذر من الشيطان أنه يحب أن يحزن الإنسان، قال الله عز وجل إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد. سؤال، لماذا الحزن لم يأتي ممدوحا في القرآن؟ لا فائدة، هذا الجواب، لا فائدة فيه. هل في الحزن فائدة؟ لا، يقطع السير إلى الآخرة. أحيانا الحزين يعبد الله ويصلي ويتقي الله ويكثر من الطاعات، مشغول، مهموم، حزين، فيه من البلايا ما الله به عليم، فالحزن لا خير فيه، ولذلك لم يأتي الأمر به أو مدحه. لماذا؟ لأنه يقطع السير إلى الله تبارك وتعالى. وإذا جاء في الحديث اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، دعاء عظيم يا أخوان، هذا احرصوا عليه، دعاء عظيم. نعم، ويخوف بالفقر، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ومن فوائد الآية احتياج الإنسان للوساطة في قضاء حاجته أو رفع المظلمة عادة قديمة. ابن عاشور له فائدة ونختم الدرس، معروف ابن عاشور رحمه الله، يقول ابن عاشور رحمه الله، هو يتكلم ابن عاشور الآن، ليش يوسف يقول للرجل اذكرني عند فلان؟ ليش ما في دفاتر مسجلة، هذا مسجون لماذا وهذا كم سنة؟ اسمع ابن عاشور ماذا يقول، يقول فيما حكاه القرآن عن حال سجنهم وما يبنى على أن السجن لم يكن مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين وأسباب سجنهم والمدة المسجون إليها، ولا كان من وزعت السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن ويتفقد أمر المساجين ويرفع ذلك إلى الملك في يوم من الأسبوع ومن العام، وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس، وقد أبطله الإسلام، فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر في كل يوم أمر المساجين. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على النبي.